أخ يسأل عن من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن لأنه صالح لكل زمان ومكان، فتفسير القرآن يختلف من زمان إلى آخر. والجواب: هذا القول غلط، فقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات. ونشير للأخ السائل ومن يسمع إلى تفسير قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه الآية من الذي فسرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهكذا لما قالت عائشة: يا رسول الله، إن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: ذلك العرض، من نوقش الحساب هلك. فدل على أن الحساب المذكور في هذه الآية المقصود به العرض وليس النقاش. وقد جمعت في هذه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مباحث، وهناك جزء في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يطلع عليه، أي الأدلة الآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من ذلك جملة: يسأل عن آية فيفسرها عليه الصلاة والسلام. هذا وقوله لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أهل العلم يرون أن تفسير القرآن يجب أن يكون بالقرآن، آية فسر آية، ثم بالسنة حديث يفسر القرآن. نظير ذلك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فسر ابن كثير هذه الآية الزيارة هنا أن المقصود بها الموت، واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: طهور. قال طهور: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم، إذن فمات ذلك المريض. واستشهد بقوله: تزيره القبور، أن المقصود بزيارة القبور أي الموت. وهذا هو الصحيح، فإن التكاثر يلهي من يزور القبور، وإن كانت زيارة في القبور تذكر الآخرة. لكن هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم والي من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فإذا دفن وامتلأ فاه بالتراب هناك ما عنده تكاثر في الدنيا. الأمر الثاني أو الثالث مما يفسر به القرآن: الآثار. فترى الأئمة يسوقون في تفسير الآية آثار السلف عن الصحابة، عن التابعين، وهكذا كتب التفسير مشحونة بهذه الآثار، بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف آثارهم. ثم قد يضاف إلى ذلك لغة العرب استئناسا بذلك مع ما تقدم، ففي تفسير التقوى يأتون مثلا بأدلة التقوى، ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم مثل ذلك، ثم ببعض الآثار في تعريفها. ثم ترى ابن كثير يسوق بعض الأشعار يذكرها، ربما أسندها أو ماذا، ربما أحال إلى قائلها، كقولهم: سقط النصيف ولما ترد ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، وكقول يعني معنى أنه جعلت بيننا وبينها وقاية، وأن التقوى أن تجعل بينك وبين المعاصي وقاية، وكقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأما أن يقال أن تفسيره يختلف من مكان إلى مكان أو ماذا من زمان إلى زمان فذا قول في غاية البطلان، لأن الأشياء المستجدة لا ينبغى أن يذلل القرآن بها. فمثلا البناطيل على هذا القول وعلى هذا المفهوم العقلاني وجد من يفسر القرآن على حسب الزمان كما يقول في تفسير هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال بناطيل لباس أي بناطيل لكم أنتم بناطيل لهن، هذا باطل. وكل ما حصلت حادثة وقعت واقعة ذلل القرآن أنه هذا تفسير هذه الآية، حتى لو أنه وجد إنسان بنى له قصرا طويلا ثم هدم قبل أيام سمعنا وهم يستدلون بعض الآيات على برج أمريكا، هذا حرام يا ناس، ما يجوز هذا. القرآن معجز والقرآن عبرة والقرآن ذكرى، وليس القرآن مذللا للحوادث التي تحصل، كل ما تهدم قصر قالوا عدلت عليها آية كذا أو قضية كذا. والحاصل من هذا أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه، وذلك الحديث من قال في القرآن برأيه فقد كذب، هذا الحديث عليه العمل وإن لم يكن السند يعني بذلك الثابت، لكن هذا هو الصحيح. الرأي لا يتسع لفهم الأدلة، أقصد ماذا لتفسير القرآن بغير أدلة، لا يتسع لتفسير القرآن بغير كتاب ولا سنة، وإلا صار بعيدا عن الصواب. أنت تريد تفسر القرآن برأيك، وذاك له رأي آخر يفسره بالقرآن برأيه، وذاك له رأي آخر يفسر القرآن برأيه، وهكذا يصير القرآن عبارة عن علوبة بيد العابثين العقلانيين. قالوا بعض الذين من هذا الصنف كان في حرب يدرس، وبعد ذلك قال يا أهل حرب الله أنزل لكم آية، أنتم نزلت فيكم آية، قال ما هي؟ قالوا ما هي؟ قال يقول الله عز وجل حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ثبت عن أبي بكر الأثر المذكور إن كان في تفسير كثير ذكر أنه منقطع، لكن بعض الباحثين ذكر له طرقا عديدة يثبت بها أنه سئل عن قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت على الله بغير علم، ولم يجب على هذه الآية. ومحمول أنه في ذلك الحين حين سئل ثم تبين له فقد جاء أنه قال في ذلك. وأهل العلم يقولون إن العالم يوقع عن رب العالمين بالفتوى بالقول بالتفسير، فكيف تذكر أن مراد الله بالآية المذكورة خلاف ما دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة؟ ألا ممثلنا هن بناطيل إلى آخره، يكون هذا من القول على الله بلا علم الذي قرنه الله عز وجل بالشرك به، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من القول على الله بغير علم، تفسير القرآن بغير كتاب ولا سنة ولا منهج سلف وطريقة سلف قول على الله بغير علم، صاحبه مهدد بهذا الوعيد. ذكرنا ذلك ويحتاج أيضا إلى مزيد توسع، وإن كان يعني ماذا ذكرنا شيئا لكن يحتاج إلى مزيد توسع، لأن هذا الجانب في الحقيقة مطروق من قبيل العقلانيين والزائغين والعابثين، أعني أنهم يخوضون فيه ويدوكون أن القرآن ممكن أن تفسر بتفسير وهذا يفسر بتفسير برأيه. يا أخي رب آية تفسرها بغير الصواب يحكم عليك بالكفر. أو ما علمتم أن أهل السنة يقولون سيد قطب فسر قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا في سورة الحديد أول الآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم، فسرها بتفسير الحلولية. ومن أجل ذلك منهم من توقف من عن الترحم عليه، قال هذا حلولي، هذا التفسير تفسير الحلولية الكفار، إذ أنه يعتقد أن الله حال في الموجودات أو متحد بالموجودات، وهذا معتقد كفري.